السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الخير. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الأمسية الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأشكر لإخواني في نادي سموحة وعلى رأسهم باشمهندس محمد فرج وكذلك الدكتور ربنا يبارك فيه دعوتهم الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما أبدا على خير وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، انقدح في ذهني أشهد الله وأنا في الطريق إلى حضراتكم العنوان الذي سأتحدث فيه الليلة مع حضراتكم، ألا وهو مصر الكنانة في أعناقنا أمانة. مصر الكنانة في أعناقنا أمانة. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر قامة، مصر قيمة، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الجود والكرم والوفاء والعطاء. مصر مشى على ترابها نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل ونبي الله إدريس ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف ونبي الله موسى ونبي الله هارون. مصر مشى على ترابها أكثر من 50 صحابيا، من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر يقول في حقها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. هذه شهادة رسول الله لأهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. مصر يقول في حقها فاتحها العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر تعدل الخلافة. تدبروا هذه اللفظة، ولاية مصر تعدل أي تساوي الخلافة، فمن حكم مصر كأنه خليفة للأمة كلها، ولاية مصر تعدل الخلافة. ويقول في حقها كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولما؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في رباط دائم إلى يوم القيامة، ومكتوب في التوراة، في التوراة المنزلة على موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله، من قصد مصر بسوء قصمه الله. فمصر أيها الأحبة قامة عظيمة كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تعالى قلعة من قلاع المحافظة على هذا الدين وعلى الخير. هل تذكرون يوم حدثت المجاعة في المدينة النبوية وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواليه على مصر لعمر بن العاص كتابا يطلبه فيه أو يطالبه فيه أن يغيث أهل مصر إخوانهم في المدينة النبوية؟ وقرأ عمرو بن العاص كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج أهل كل بيت في مصر ما يمتلكون من أقواتهم وأقوات أولادهم، وخرجت قافلة من الطعام والشراب، خرج معها عمرو بن العاص من جامعه إلى أطراف العريش، وأرسل كتابا مع رسول من طرفه لعمر بن الخطاب ليقول: يا أمير المؤمنين، ها هم أهل مصر أخرجوا إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. فمصر أرض العطاء، أرض الجود، أرض الكرم، في أعناقنا جميعا، في أعناق الأحزاب التي فازت في البرلمان، في أعناق الأحزاب التي منحها الشعب المصري صوته وثقته، بل وفي عنق كل مصري مسلم أو نصراني. مصر أمانة في أعناقنا جميعا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا، وحبنا لوطننا من ديننا، فحب الأوطان من الدين. أو ما سمعت سيد الصادقين وهو يخاطب وطنه ومهبط ولادته مكة زادها الله تشريفا وهو يقول لها: والله لأنت أو والله لأنك أحب بلاد الله إلي، والله لأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فحب الأوطان أيها الأفاضل من الدين، لا نفصل بينه وبين ديننا وبين معتقدنا. أنا أقول يجب علينا الآن أن نخطو لصالح هذا البلد خطوات عملية على الطريق. اسمحوا لي أن أقول الخطوة العملية الأولى تبدأ بنبذ الفكر الإقصائي والسماع للآخر. الخطوة العملية الأولى نبذ الفكر الإقصائي والسماع للآخر. الإقصاء ليس من ديننا، والسماع للآخر من ديننا. الإسلام يعلمنا أيها الأفاضل أن الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى وقرأ قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها هو منهج الإسلام العظيم يشهد بإنسانية الإنسان وطهارة آدميته ووضاءة بشريته. أنسيت أن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته؟ هذا الإنسان ممثل في أبينا، في أبي البشرية كلها. فإذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال الله تبارك وتعالى الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم، هذا تكريم للإنسان. لكن الله عز وجل يزن الناس بميزان التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ينبغي أن يتوهم فينا أحد أنه ملزم أن يدخل كل الناس على وجه الأرض في دين الإسلام وأن يجعل كل الناس على ظهر الأرض مسلمين. هذا خطأ، هذا مخالف لسنة الله الكونية والقدرية. أرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل المهم، لأنه سيحل إشكالات ذهنية وفكرية وعملية كثيرة. إذا تصورت أنني لست ملزما أن أدخل الناس كل الناس في ديني، حينئذ سأسمع للآخر، سأعرض عليه ما عندي، وأنا ملزم بذلك بحكمة وأدب ورحمة وتواضع، لكنني لست ملزما على الإطلاق أمام ربي جل وعلا ولا أمام ديني أن أكره الآخرين على اعتناق ديني والدخول في ديني. إنما لا يجوز لأحد أن يحول بيني وبين دعوة الآخرين إلى دين الله جل وعلا بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ألم تقرأ معي قول الله لنبينا؟ تدبروا هذه الآية لأنها قد تغيب عن كثير منا. الله يخاطب سيد الدعاء وإمام التقاة بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا الخطاب لنبينا، لا يجوز لنبينا محمد أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، بل وظيفته فقط أن يبلغ. حتى الحساب للناس ليس من وظيفتنا، ليس من شأننا أن نحاسب العباد، ليس من شأننا ولا من وظيفتنا أن نحاسب الخلق، والله ولا حتى للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أولم تقرأ معي قول الله جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن وظيفة النبي والسائرين على الدرب بعده الدعوة، البلاغ، الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى القيم، الدعوة إلى الأخلاق، الدعوة إلى الفضيلة. أما الحساب فليس من شأننا ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. وأرجو أن أبين الإخوان وأخواتي أن وجود المسلمين وغير المسلمين سنة قدرية وأمر لن يزول حتى تقوم الساعة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة شعر، في خيمة صوف، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، اسمع، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. إذن قلة المؤمنين في جنب غير المؤمنين حقيقة قدرية وشرعية لن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم تقرأ معي قول الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى آخر الآيات. فهذه حقيقة تملأ القلب بالطمأنينة وتسكب في قلبي الثقة لأتحرك بين الجميع بأدب وحكمة ورحمة وتواضع لأبلغ عن الله ولأبلغ عن سيدنا رسول الله، وأنا أعتقد أنني لست مكرها ولا ملزما أن أكره الآخرين على اعتناق ديني أو الدخول في عقيدتي، وإنما أبلغ وأقول بعد البلاغ: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن أنا أطمئن وأتحرك بطمأنينة وأتحرك بسكينة، لأنني لن أغير ما قدر ربي سبحانه، لكنني أؤدي ما كلفني به ربي سبحانه. فالأمر من هنا البداية، حتى لا تتعامل مع الآخرين بانفعال وبعصبية، حتى لا تتعامل مع الآخرين بتشنج. ما عليك إلا أن تبلغ فقط، والتبليغ والبلاغ له ضوابط. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لما قرأ سيدنا قتادة هذه الآية قال: يا رب ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ الأمر يبدأ بأن يسمع بعضنا بعضا. أطالب إخواننا في حزبي الحرية والعدالة والنور وغيرهما في المرحلة الجديدة المقبلة أن يسمع كل منهم للآخر. أعظم ما أوصي به نفسي وإخواني الآن أن نصفي النفس من رؤية النفس. هل تدبرتم؟ أن نصفي النفس من رؤية النفس. أنا الذي أتكلم، أنا الذي أرفع الراية، أنا وحدي لا أستطيع أن أفعل أي شيء، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى في جانب الدعوة وحدي. لا يستطيع ألف مثلي أن يرفع الراية. الأمة تحتاج إلى عشرات الآلاف من العلماء والدعاء، كذلك لا يستطيع عاقل أن يحمل الجانب الاقتصادي وحده أو الإعلامية وحده أو التعليمية وحده أو التجارية وحده أو الزراعية وحده أو الثقافية وحده، أبدا. نحن نحتاج إلى التكامل لا إلى التآكل، نحتاج إلى التصالح لا إلى التقاذف، نحتاج إلى التسامح والتغافر لا إلى التشاتم والتصادم. المرحلة التي تمر بها بلدنا الآن تحتاج إلى أن يسمع الكل للكل دون تشكيك ودون تخويل ودون إساءة ظن. لا تسيء الظن بي ولا يجوز لي أن أسيء الظن بك. اسمع مني لا تسمع عني، لا تسمع عني بل اسمع مني وأنا أسمع منك. تعالى وإن اختلفنا لكننا نتفق جميعا في هذه المرحلة على خدمة هذا البلد وعلى العمل لمصلحة مصر ولمصلحة هذا الشعب الذكي الذكي بالذال والزاي العبقري الصابر. هذا غرض وهدف. لا أجد مصريا أمينا وطنيا صادقا فضلا عن دينه وإيمانه وأخلاقه يختلف مع أخيه على هذا الهدف وتلك الغاية، فاسمع مني وأنا أسمع منك، وتعال لنتفق على أمر نخدم به أي فئة من فئات هذا الشعب المطحون ليخرج من هذه الأزمة الحالكة الطاحنة. السماع للآخر يعلمنا هذا المنهج سيدنا رسول الله، يعلمنا منهج السماع للآخر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يعرف قصة عتبة بن ربيعة. عتبة كان رجلا من أشراف مكة وسيدا من سادات القوم، وكان مشركا، ومع ذلك استأذن قومه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه بلغة العصر صفقة لا ترد أبدا، ليعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فأذن له قومه. فذهب عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اسمع، قال له يا ابن أخي، عتبة رجل مشرك وسيد من سادات الشرك، ومع ذلك شوف استقبال النبي له كيف، بيقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت اليوم أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. بالله عليك اسمع ماذا قال له عليه الصلاة والسلام، قال له بأبي وأمي وقلبي وروحي، قل يا أبا الوليد أسمع. هذا هو المنهج، قل يا أبا الوليد أسمع. ما قالوش انت راجل مشرك، انت راجل كافر، انت جاي تعرض انت علي انا ابدا. قل يا ابا الوليد، يكنيه، ينادي عليه بالكنية، قل يا ابا الوليد اسمع. فقال له يا ابن اخي ان كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تصير اكثرنا مالا، وان كنت تريد بهذا الامر شرفا سودناك علينا، اي جعلناك سيدا لنا لا نقطع امرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. فرد عليه النبي وقال أو قد فرغت يا أبا الوليد، مرة تانية، أو قد فرغت يا أبا الوليد، قال نعم، قال فاسمع مني، قال أسمع. والله ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات كريمة من سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة إلى أن بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، مرة ثالثة يا أبا الوليد، ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. فانطلق عتبة بن ربيعة إلى قومه الذين جلسوا في انتظاره حول الكعبة المشرفة، فلما نظروا إلى وجهه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه متغير، الوجه مختلف، ما وراءك يا أبا الوليد، ماذا صنعت مع محمد بن عبد الله بأبي وأمي وقلبي وروحي؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فاتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله محمد، قال فاصنعوا ما بدا لكم. انظروا إلى خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف حول عتبة بن ربيعة وإن لم يقدر الله له الهدى إلى مدافع عن هذا المنهج. ولذلك أنا أقول لأولادي وإخواني، قدموا المنهج بالأخلاق، قدموا المنهج الإسلامي بالأدب بالرحمة بالتواضع بالكلمة الرقراقة الرقيقة المهذبة بالعمل على الأرض، حينئذ سترون الناس جميعا خلفكم، لأن الناس سئموا التنظير. وقد تكلم أهل مصر طيلة العام الماضي كلاما يكفي لألف سنة قادمة، لكنهم يريدون العمل، تريد مصر العمل الآن. فنبذوا المنهج الإقصائي، أنا لا أريد أن أسمع أحدا لأنني كل أحد، هذا خلل، هذا خلل. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أنا لا أطمح في أن يسمع الإخوان للسلفيين والسلفيون للإخوان فقط، ولا أطمح أن يسمع الإسلاميون في البرلمان للليبراليين والعلمانيين فقط، بل أطمح أن يسمع المسلمون للنصارى، أطمح أن يسمع النصارى للمسلمين، أطمح أن يتكاتف أبناء هذا الوطن بمسلميه وأقباطه لبناء هذا البلد، للخروج به من محنته وأزمته الحقيقية التي يمر بها الآن. والله لا نقول ذلك إلا إرضاء لربنا سبحانه، ثم حبا من أعماقنا لهذا البلد، البلد العظيم، البلد الكريم، لمصر القامة، لمصر القيمة، لمصر التي أعطتنا جميعا بلا حساب، وتنتظر منا أن نعطيها الآن جميعا بلا حساب. أنا وددت أن لو قدم كل مصري الآن مصلحة مصر على مصلحة حزبه وعلى مصلحة جماعته وعلى المصلحة الفئوية وعلى المصلحة الشخصية. مصر تحتاج الآن إلى الأمناء، إلى المتجردين، إلى المتجردين الذين لا يعملون من أجل دنيا ولا من أجل منصب ولا من أجل كرسي ولا من أجل مال ولا من أجل هوى، إنما يعملون من أجل الله، ثم من أجل مصلحة هذا الشعب الذي صبر مئات السنين، ولا أقول عشرات السنين بل مئات السنين. كنت أقول لأحبابي وأنا في السيارة إليكم، من أعجب ما قرأت حوارا مع رونالد ريغان وهو الرئيس الأمريكي الأسبق، فالصحفي بيسأله بيقول له يعني ما هي الأمور التي تتعجب لها كرئيس للولايات المتحدة، فذكر أمورا ثم ذكر وقال وشعب مصر. فتعجب الصحفي، ما علاقة السؤال بالجواب؟ قال وما وجه العجب من شعب مصر؟ فقال شعب يسرق قوته منذ مئات السنين، أعجب كيف لا زال يعيش، شعب أبي صابر. ولذلك أنا أشبه الشعب المصري ببذور الزهور، معنا باشمهندس، بشبه الشعب المصري ببذور الزهور. بذور الزهور يا أحبابي وأخواتي الفضليات الطاهرات بتوضع في الأرض في التراب ويوضع الطمي عليها، لكنها لا تستسلم ولا تموت تحت التراب، بل تدفع التراب والطمي لتخرج من تحت الأنقاض زهورا جميلة أخاذة العبير والشدة، ملفتة للأنظار بل أخاذة للقلوب. هذا هو شعب مصر، شعب مصر الذي يشبه النيل في ريه وهدوئه وسريانه، ويشبه النيل أيضا في فيضانه، ويشبه النيل أيضا في فيضانه. نعم شعب صابر لطالما صبر، وهو يتطلع الآن إلى إخواننا الأفاضل من الإسلاميين الذين حققوا هذا النجاح الباهر، شعب مصر الذي خرج ليعبر عن إرادته بأسلوب راق علم وبهر الدنيا كلها، ينتظر منا ومن الإسلاميين خاصة الكثير والكثير والكثير. فيجب أن يكونوا عند حسن ظن الله بهم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يجب أن يكونوا عند ظن الله بهم وعند حسن ظن شعبهم بهم. مصر أيها الأفاضل والله لا تحتاج فقط إلا إلى الأمناء، لأنها زاخرة بالطاقات، مليئة بالكنوز، مليئة بالخيرات. لو لم يتفضل ربنا تبارك وتعالى على مصر في الأيام الماضية إلا بإيقاف سيل السرقات من المال العام لكفى بها نعمة، لكنها تحتاج في المرحلة القادمة إلى من يوظفون هذه الخيرات توظيفا أمينا أمينا. أنا كنت أنادي طيلة أيام الانتخاب بأن نقدم الأكفأ وأن نختار الأصلح، ولو لم يكن من أهل حزبنا الذي ننتسب إليه وننتمي إليه، لأنني أعلم ثقل الأمانة وحجم المسؤولية. فالأمر يحتاج الآن إلى تجرد كامل. واسمحوا لي أن أذكر بمشهد يحلو لي أن أذكر به دوما، لما وقد ذكرت به هنا أيضا في الأسكندرية في محاضرة الاستاد، لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق وخرجت الجيوش الإسلامية إلى بلاد الشام، أمر أبو بكر رضي الله عنه بعزل أبي عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة لجند الشام وبتولية خالد بن الوليد. خلي بال حضرتك، وأرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة، خلي بالك بيقول له إيه، بيقول له بعدما حمد الله وأثنى عليه من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، قيادة بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالدا إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد رجل الموقف، رجل الساعة، فليتقدم خالد. لو رشح الآن محمد حسان ليشغل منصبا في وزارة الصحة مثلا، وقدم طبيب متخصص، من الخيانة أن تقدم محمد حسان، من الخيانة، لأنه لا يجيد هذا المنصب ولا يحسن آداء هذه الأمانة. فلنقدم الأكفأ والأصلح للموقع. خالد رجل الساعة، فليتقدم خالد، وليتأخر أبو عبيدة. فليست العبرة، احفظوا مني هذه العبارة أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، فليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. ليست العبرة من يقدم الخير، المهم أن يقدم الخير. على يدي، على يد البشمهندس، على يد الدكتور، على يد الأستاذ محمد، على يد أي أخ أو أخت من أخواتي، المهم يتقدم الخير ويقدم الخير. هذا هو التجرد. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. الله، في سبيل الله، مش في سبيل المجد الشخصي ولا الزعامة ولا الحزب ولا الجماعة ولا الأنا، بل في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. لأنه رجل مطمور، لا يريد تلميعا إعلاميا ولا طبلا ولا زمرا سياسيا، إنما هو يريد وجه ربه تبارك وتعالى. لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى. نعم، نحتاج إلى المخلصين الأمناء المتجردين، لأن مصر أمانة ثقيلة وحمل كبير. وأنا أقولها لله: لا يستطيع حزب الحرية والعدالة وحده، ولا يستطيع حزب النور وحده، ولا يستطيع الليبراليون وحدهم أن يحملوا هذه الأمانة الثقيلة. وإنما إن اجتمعوا والتقوا وتكاملوا ولم يتآكلوا وتصافحوا وتسامحوا وتصالحوا وفتحوا صفحة جديدة لاستطاعوا بإذن الله تبارك وتعالى أن يجعلوا مصر في مصاف الدول المتقدمة، لأنها زاخرة بالطاقات ومليئة بالإمكانيات. لكن الأمر يحتاج إلى تكامل، إلى أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد، إلى أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد. ثم تعالوا في إجاز لأجيب على أسئلتكم الكثيرة إن شاء الله، تعالوا لنرجع أو لنتفق على مرجعية واحدة لنتحاكم إليها عند التنازع والاختلاف. من منا يختلف على هذه المرجعية التي سأطرحها الآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل سيختلف مسلمان على أرض مصر في هذه المرجعية؟ تعالوا نرجع إلى القرآن والسنة. طيب يا مولانا الشيخ، ما الكل بيقول أنا بقول قال الله قال الرسول، ما الكل بيحتج بالقرآن والسنة؟ طب ما تيجوا نحسم القضية دي بالعودة إلى فهم القرآن وفهم السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله. هل يختلف مسلمان في أن يكون الفهم للقرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نحن مأمورون بذلك. ألم تقرأوا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ألم تقرأوا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن عباس: ومن اتبعه هم الصحابة، هؤلاء كانوا على بصيرة. يقول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثالثا، تعالوا بنا أيضا أيها الأفاضل لنتفق على ضوابط الاختلاف. الاختلاف سنة قدرية لم تزول. لا ينبغي أن يتصور إخواني وأخواتي أن الاختلاف سينتهي يوما ما، أبدا. الاختلاف سنة قدرية لن تزول أبدا، وقد وقع بين الصحابة ووقع بين الأنبياء ووقع بين الملائكة. لا دي جديدة علينا دي. طب وقع بين الصحابة نعرفها، وقع بين الأنبياء بين نبي الله داود ونبي الله سليمان. طب بتقول لي خلاف بين الملائكة المعصومين؟ نعم، كلكم يحفظ حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ومع ذلك يقول: فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، بنص الحديث في الصحيحين. فالخلاف أمر قدري. لكن تعالوا لنقف على ضوابط الاختلاف. الاختلاف نوعان، أو الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة وهو الخلاف المذموم، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام وهو خلاف مقبول ومستساغ ولا يجوز الإنكار فيه على المخالف. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. بل أقول لحضراتكم: الاختلاف آية دالة على عظمة الله وقدرته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فلما نحول الآية نقمة؟ لما لا نبقي الآية نعمة؟ ما الحرج أن تختلف معي، لكن أظل مؤدبا معك وأنت ظل مؤدبا معي. ما الحرج في أن أخالفك، لكن يجب أن أبقى مؤدبا معك، وألا أسفه رأيك، وألا أحتقر فكرك، وألا أتهم طرحك بالخيانة، وألا أشكك في قلبك ونيتك، وأنت تعمل لصالح الداخل أو للخارج، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي أصابت الكل الآن بطلقات قاتلة. فلا حرج أن نختلف، لكن فلنعلي الآن شأن أدب الخلاف، إحسان الظن بالمخالف، من عدم اتهام رأي المخالف، من تحقيق الأدب في حوارنا مع المخالف، من سماع الرأي والرأي الآخر، وإعلاء الحق بدليله، وعدم التعصب للشخص أو للحزب أو للجماعة، وعدم استعمال الألفاظ النابية في الخلاف. جاء رجل إلى أبي الدرداء يسبه ويشتمه، فقال له أبو الدرداء، خلي بال حضرتك، قال يا أخي يا أخي لا تفرط في سبنا، لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ثم معايا ولا طولنا عليكم؟ ها؟ بيقول له يا أخي لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ثم تعالوا بنا لنحيي أيضا الروح الإيمانية والأخوة في الله، معاني صارت نادرة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، قيم نبوية راقية، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، إذا انتهت المنفعة وزالت المصلحة لن تجد هذا الأخ الذي كان ملاصقا لك، وإذا وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، لأن الأخوة ثمرة حقيقية لتحقيق الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، نحتاج إلى أن نحيي الآن هذه القيم. ثم تعالوا بنا في محور خامس لنحيي القيم الأخلاقية الإسلامية في مجتمعنا المسلم المصري من جديد. فصلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. هل تعلم أن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تختزل في الأخلاق، فيقول بأبي وأمي وروحي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مصالح الأخلاق، كأن البعثة النبوية تختزل في مكارم الأخلاق، ولما لا ولما لا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ويقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ويقول أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، ويقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أنا أقول لو انضبطت الأخلاق ما رأينا انفلاتا أمنيا، لو انضبطت الأخلاق ما رأينا انفلاتا أمنيا قط. الانفلات الأخلاقي أخطر من الانفلات الأمني. ما حدث سوء في أي جانب من جوانب الحياة إلا لسوء الأخلاق. ما حدث سوء في التعليم أو في الإعلام أو في الصحة أو في أي جانب من جوانب حياتنا إلا بفساد الأخلاق. نحتاج إلى أن نعلي قيمة الأخلاق، وأن نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، وهذا هو التغيير الحقيقي والبداية الصحيحة، أن تبدأ من قلب وعقل كل واحد يعيش على أرض هذا البلد الكريم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتعالوا لنبدأ التغيير الحقيقي من أعماقنا، من قلوبنا، لنطهر أعيننا من الخيانة، لنطهر ألسنتنا من الكذب، من شهادة الزور، من الغيبة، من النميمة، من فحش القول، من ترويج الإشاعات بالكذب والباطل، لنطهر أيدينا من الظلم، من الرشاوة، لنطهر بطوننا من أكل الحرام، لنطهر جوارحنا من المعاصي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبداية الحقيقية تنبع من أعماق كل إنسان فينا. فما حدث إلى الآن أيها الأفاضل أن المجموعة الخضرية لشجرة الفساد قد قطع، لكن لا زال جذر الفساد متغلغلا في كثير من قلوبنا، متغلغلا في كثير من عقولنا. لا يمكن أن نقضي على الفساد كله إلا إذا طهرنا قلوبنا وعقولنا أصلا من الفساد. فالأمر يبدأ من أعماق كل مسلم أو كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة. أيها الأفاضل، هذه كلمات يعني محب لهذا البلد ومحب لهذا الشعب العبقري الأبي الذكي. والله تعالى أسأل أن يجعل يومنا أحسن من أمسنا، وأن يجعل غدنا أحسن من يومنا، وأن يحفظ مصر، وأن يولي أمورها خيرها، وأن لا يولي أمورها شرارها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على مصر من رحماته وبركاته، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن ينجيها من كل ما لا يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.